ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
يا حي الله السيدات والسادة المستمعين في كل مكان، حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار. خليكم ويانا.
والنبي وحشتنا في غيابك عننا، وحشتنا والنبي وحشتنا بغيابك عننا، وحشتنا ده احنا من غيرك ولا حاجة، وناقصنا كم مليون حاجة، ده احنا من غيرك ولا حاجة، وناقصنا كم مليون حاجة، من يوم ما فرقتنا ودموع على خدينا، من يوم ما فرقتنا ودموع على خدينا، واوعى تعملها تاني 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 تاني،
وتسيبنا لوحدنا. هذه الأغنية من ألحان بليغ حمدي وكلمات سيد مرسي. أصدقائي، حلقتنا اليوم من مجاز ستكون عامرة بالتأكيد بمحبتكم وتواصلكم. راح نحكي جملة من الموضوعات اللي تعودنا عليها هنا في مناقشاتنا، المواضيع الثقافية والفكرية والأدبية. سقراط وطريقته في التفكير والسخرية تحريضا على تفكير العقل، التفكير الصحيح. راح أتكلم عن الماركات التجارية من منظور ثقافي والبراندات، وهي مسألة حيوية جدا. وراح أتكلم على النزعة الاستهلاكية في عصرنا من خلال باومان وسلسلة الكتب السائلة كما تسمى، يعني اللي يقرأ والقارئ النشيط يعرف باومان بشكل كبير، خاصة بالسنوات أو الأشهر الأخيرة صار ترند حقيقة. قبل هذا وذاك نطل على أحداثنا الثقافية سريعا.
وعيونكم ما نمل، وعيونكم ما نمل،
وإحنا نمل يا محلى لم الشمل،
يا خل احبابنا يضمون شمع بابنا،
يا دنيا خل احبابنا يضمون شمع بابنا،
وعيونكم ما نمل، وعيونكم ما نمل.
احبابي، الاتحاد العام الأدباء والكتاب في البصرة احتفى بالقاص الكبير محمد خضير بمناسبة بلوغه 80. حقيقة الفعالية كانت يعني عامرة بالأدباء وشهادات تكلموا فيها جملة من الأدباء والشعراء الذين عاصروا محمد خضير، وكانوا حقيقة على مدار تجربته الإبداعية في الكتابة اللي امتدت إلى نصف قرن، كاظم الحجاج، سلمان قاصد وغيرهم كثير كانوا متحدثين. وحقيقة احنا في مجاز ومراديو تايم سكوير نقول الأستاذ محمد كل عام وانت بخير، ويا ربي 100 سنة و1000 سنة وتبقى تمدنا بإبداعك الكبير. إلى ذلك هناك استمرار للروابط، الفعاليات الروابط والجمعيات حقيقة، يعني رابطة مصطفى جمال الدين ورابطة جيكور، ملتقى جيكور، ملتقى السيافي، أبو الخصيب، لا يزالون يعني مستمرين بتقديم فقراتهم وبرامجهم الثقافية المتنوعة، وإحنا حقيقة نسعد بأن نغطيها فيما لو كانت حقيقة قريبة من يمنا. رح ننتقل لموضوعنا الأول، نحكي على من؟ نحكي على سقراط. سقراط شخصية تاريخية فلسفية يونانية ارتبطت بالتفكير الساخر، محاولة تحريض المقابل على التفكير من خلال ادعاء ماذا؟ ادعاء الجهل. اليوم احنا دائما اي اثنين يقعدون تشوف، او اي حديث بين اثنين تشوف كل منهما يتحدث بمنطق العليم. يعني اذا واحد مثلا مريض كان البارحة وحكت ويا زميلته او زميله، مجرد قال له جاي تاخذ، قال له الفلان الدواء الفلاني، لا يا معود هذا ما يشتغل، اخذ فلان او اخذ راسا، بمنطق العليم، وكانه تلقاها هي ما لها علاقه لا بالطب ولا بالصيدله ولا بالعلوم اللي من هيك نوع، على الامراض البشريه ولا الحيوانيه. زين، او مثلا تلقى واحد يتكلم عن مشكلة النفط وكأنه هو خبير، يتكلم عن مشكلة المنتخب الوطني وكأنه هو كرويف، أو مثلا هذا مدرب برشلونة الجديد شنو اسمه، إكزافي، لا اللي نقل برشلونة إلى منطقة أخرى بعد أن كان خطية المركز السابع. زين، منطق العليم هو اللي يغزي تفكيرنا ويغزي طرق تعاملنا مع أولادنا، مع زوجاتنا، مع أبائنا، مع معود هاي الطقطقة بصدر المحرك، هاي مال كذا، هاي مال فيتبام، هاي سقراط. سقراط اللي هو فيلسوف الكبير عنده غير طريقة. شنو طريقة سقراط؟ خلينا نعرف.
عابر بعيوني ومن دون الناس ظل رسمك ساكن بظنوني، من بين الناس مر وجهك عابر بعيوني، ومن دون الناس ظل رسمك ساكن بظنوني. من ذاك اليوم لها اليوم تعبر باليقظة وبالنوم، من ذاك اليوم لها اليوم تعبر باليقظة وبالنوم، من بين الناس مر وجهك عابر بعيوني.
سقراط يقول لا، أنا ما يعني أسلوبي غير، أنا شوية أبو دروب، أنا يعني مو كان ما أقول للآخرين إنه أنا أحسن من يمهم، أقولهم ما أدري، أتناقش وياهم وأظهر لهم جهلي. يا بليش، يقول لك هاي الطريقة تحفز المقابل على التفكير، تخليه يستخدم عقلك. يا بليش صارت هاي القضية؟ والله ما أدري، هاي والله ما أدري، تذكرنا برئيس وزراء عراقي سابق. زين، يقول لك سقراط إنه اللي يجرب التعليم من خلال الحوار والمناقشة وطرح الأسئلة يحرض المقابل على التجاوب وياه وأفكاره هو نفسه أكثر. هسه جرب أنت ويا ابنك، تجي تطلق عليه مجرد أوامر، لا تسوي هيك، لا تسوي هيك، لا تسوي هيك، مجموعة لاءات تجي تضبها بلاستيكة وتعطيه إياه، راح تشوفه أوتوماتيكيا رأسا تمرد عليك وأخذ موقف متشنج متصلب. لكن أنت لو تحاول تحاوره، يعني توصل له المعلومة من خلال الحوار والمناقشة، وأعرف إنه هاي صعبة بالعراق، إذا كانت الكهرباء مطفية والبنزين ماكو، هذه مو صح؟ سقيك أنت والله بطران، لا ما يخالف، هذا يعني أنت تكسب عمر من البناء الصحيح. ابني صحيح ويا أولادك راح تشوف أنت ترتاح لاحقا. العقل عنده إمكانية على توليد الأفكار الصحيحة، لكن يحتاج إلى تحفيز، يحتاج إلى إيقاظ، فأنت توقظه من كلمة سحرية. شو تقول له؟ شنو رأيك بابا؟ شنو رأيك بتي؟ يجيك مثلا يقول لك بابا أنا عندي فلان موضوع عاد أحكي وياك بي أو عاد أسألك عليه، أو فلان شي شفت، شنو رأيك؟ قبل لا تقول له رأيك قل له أنت شنو رأيك؟ خليه يحكي، هم فرصة تتعرف على أفكاره، وهم فرصة تعلمه أنه يكون جريء وأنه يعبر عن رأيه، وهم فرصة أنت بعدين ورا ما يقول أفكاره شو تسوي؟ تبدي تقومها وتوجهها وتعدلها في دورك بالنصح والتوجيه والمناقشة بالحوار مو بالإملاء. خلينا نتعرف على هذا الفكر السقراطي اللي يعتمد الجهل والسخرية بصوت الزميل عبد الخالق كريم، نسمع وراجع لكم.
سقراط اسم لفيلسوف يوناني تتلمذ على يديه الكثير من الأسماء اليونانية اللامعة كإفلاطون، والذي أصبح مرجعنا عنه، خاصة وأن سقراط لم يترك كتباً، بل أن كل معلوماتنا عنه جاءت من خلال روايات تلاميذه الفلاسفة، وخاصة ما جاء عنه في حوارات إفلاطون. تنسب إلى سقراط مفاهيم السخرية السقراطية والمنهج السقراطي، ولا يزال هذا المنهج مستخدما في مجالات واسعة من النقاشات، كما إنه نوع من علم التربية التي بحسبها تطرح مجموعة من الأسئلة ليس بهدف الحصول على إجابات فردية فحسب، وإنما كوسيلة لتشجيع الفهم العميق للموضوعات المطروحة. تناول جوستاين غاردر أستاذ الفلسفة النرويجي في كتابه الشهير عالم صوفي الفلسفة بداية من الدهشة الخالصة كمدخل للفلسفة، وهذا ما يجعل الأطفال في نظره هم أفضل الفلاسفة، وصولا لفن الحوار الساخر لدى سقراط، وكيف تتولد المعرفة من خلال أسئلة يطرحها المحاور وهو يتظاهر بعدم الفهم فيما وصفه بسخرية سقراط، فيقول: يكمن سر الفعالية لدى سقراط في إنه لم يكن يحاول تعليم الناس، بل على العكس كان يعطي الانطباع بأنه يريد أن يتعلم من محدثه، لم يكن يعمل كأستاذ الرديء، على العكس كان يناقش ويجادل، مؤكد إنه لو اكتفى بمحاورة الناس لما أصبح فيلسوفا مشهورا، ولكن لما كان حكم عليه بالإعدام أيضا في الواقع كان يبدأ بطرح الأسئلة متظاهرا بأنه لا يعرف شيئا، ثم يرتب الحوار بشكل يجعل المحاور يكتشف شيئا فشيئا مثالب تفكيره، إلى أن يجد نفسه أخيرا محصورا بحيث يضطر إلى التمييز بين الصواب والخطأ. هكذا تتمثل مهمة سقراط في توليد العقول أفكارا صحيحة. إذن فالمعرفة الحقيقية لا تأتي إلا من داخل كل منا دون أن يستطيع أحد أن يقذفنا بها. بإمكان كل الناس التوصل إلى الحقائق الفلسفية إذا قبلوا أن يستعملوا عقولهم. فعندما يبدأ الإنسان بالتفكير يجد أجوبته داخل نفسه. لقد كان سقراط بتظاهره عدم المعرفة يجبر الناس على التفكير. كان يعرف إن لعب دور الجاهل أو على الأقل دور من هو أكثر غباء، وهذا يسمى سخرية سقراط. وبذا كان في مقدوره أن يكشف مواطن الضعف في تفكير الأثينيين. وكثيرا ما كان يحصل هذا المشهد في السوق أي بين الناس، حيث كانت مصادفة سقراط في الشارع تعني خطر الوقوع في فخ السخرية والتحول إلى أضحوكة المدينة. ولا يمكن أن نعجب من كون الكثيرين باتوا يجدونه مزعجا ومنفرا، وخصوصا أولئك الذين كانوا يمتلكون سلطة ما في المجتمع.
وبالتالي كل واحد بينا ممكن إذا استخدم عقله أن يتحول إلى سقراط في مكانه، بس كون نستخدم عقلنا بداية. طبعا الشعراء عندهم سوالف عجيبه غريبه، احنا نحكي على الشعراء لان باعتبار ربعنا ما نقدر يعني نمون عليهم، مو مثل النقاد القصاصين الرواتشيه. زين، مره واحد من الشعراء ايش قال؟ هو طبعا عمودي، واذا يسمعني راح يعرف نفسه. فالشعراء العمودين يضجون من قصيده النثر، فيريد ينتقد قصيده النثر. ايش قال لي؟ يريد يستفزني يعني، يعود اكتب قصيده انا هاي السوالف ما قال أنا والله أتعجب على ذولا شعراء قصيدة النثر، تلقى بيها كلمات قصيدتهم ما لها علاقة بالبيئة اللي عايشها، يعني مثلا لهناك وزرق لا زورد، عيناكي كل زورد المدري شنو، وينك وانت عمي شايفين لا زورد التوم، أكب البصرة لا زورد، هو شنو لا زورد حتى ما ينلفظ زين. أو الأرخبيلات، أرخبيل السعادة، أرخبيل من اللؤلؤ المنثور فوق البيت انقان المعرف شنو زين. هسه هو حكي من الناحية النظرية صحيح، لهناك بنفس القعدة، ها بنفس القعدة قال شوفوا شوفوا جماليات العمود ماكو أحلى منها، شوفوا هاي البيتين اللي يقولها فلان، خل أقرأكم وياها، أنا كتبتها طلعتها بالنت. كأن ضحكتها في ماء بساقية، الضحكة مالتها مثل المي يعني بصوت جميل، كأن ضحكتها ماء بساقية يحط في جرفه سرب من البجع، أو مثل شال عروس يوم زفتها قد طرزوه من الأطراف بالوداع. قلت له أوقف أبو الشباب، بس هذا حلو هذا البيت، بس بروح أبوك ما تقلي وين شايف البجع، بوم البروم مثلا. فهو ضحك قال لي والله صدق،
الحوارب يشربوا بالدور بدون كاسات الذهب كاسات من بلور، لابد ما يغلط الساقي ويجينا دور. شدك حبيبي جلى بالهوى، وهوى حبيبي يا أول هوى، شدك حبيبي حبيبي جلى بالهوى، وهوى حبيبي يا أول هوى، يا شمس حبيبي أنا وحبيبي.
قولي ولا تقولي، طبعا دائما انا بدي اقول هاي الكلمه، واذا صديقي حسين عبد الباقي يسمعني اتمنى نتناقش شويه بهاي القضيه، لان حسين يقول لي انت من تمدح بمجامله زايده. الشعر العامي اللبناني بديع جدا، بديع ماكو خلاف على هاي الكلمه، بس دائما التركيز عليه من على رحابنا، مع العلم انه يعني سادة ملحم بركات وغيره من وماجدة مثلا ووديع الصافي تعاملوا مع شعراء عاميين لبنانيين بدائع، يعني ما أعرف ليش التركيز بس يعني بالشعبي وبالفصيح الرحابنة والرحابنة. ربما سطوة أو لمعان اسم فيروز خلى المسألة الشعر إعلاميا أكثر. هسا احنا خلينا نعوفنا من هاي الطلابة ونروح إلى موضوعنا الآخر اللي هو عن الاستهلاك أو النزعة الاستهلاكية، وهو حقيقة واحد من أمراض عصرنا، أمراض بالمعنى المجازي. ليش؟ لأن كل شيء بحياتنا هو عبارة عن استهلاك، كل شيء بالدنيا ماكو، بداية من اللفة اللي تاكلها، الأكلة، المطاعم، السيارات، الموبايلات، الملابس، كل حتى السياسة، العملية السياسية هي استهلاك باستهلاك. ما تلحق انت تشتري لك موبايل بعدك ما دارت السنة وعرفت حتى مميزاته وامكانياته، رأسا زرقوا لك نوعية جديدة. هاي طبعا بشركة واحدة، ما نحكي عن باقي الشركات، والايبادات والايبودات والمدري الايباد ميني وايباد ما اعرف ايش وايباد برو الى اخره، سويناها اليوم دعاية. وقس على ذلك بالأكلات، وقس على ذلك بالملابس، دائما البنات شي يقولون هاي نزلت مودتها، ها هاي المشجر مودتها هسه هاي كذا، والبنية خطية ما تلحق تلملها كم فلس، تروح تشتري قطعة رأسا حطوا لها مودة جديدة. المصيبة المشكلة مو هنا، المشكلة لما انتقلت النزعة الاستهلاكية من الأمور المادية إلى الأمور المعنوية الروحية، صرنا إحنا سلعة والبشر صار سلعة بيد الاستهلاك. شلون صرنا سلعة بيد الاستهلاك؟ حقيقة العلاقات بين البشر بسبب تعودهم بشكل لا إرادي على مسألة الانتقال بسهولة من حاجة إلى حاجة، من سلعة إلى سلعة، من سيارة، من قطعة ملابس، من أكلة، من إلى بدأ ينظر إلى قيمة الأشياء أو قلت قيمة الأشياء في عينه، فصارت حتى العلاقات بين البشر أهميتها قليلة. صرت تشوف التناس ببساطة يقول لك مو مشكلة، وإذا عافني إلى جهنم، أخ صديقك وعشت وياه كذا سنوات أشوف غيره أنا وبس وما أدري شنو، وإذا وقفت على الكلاب أسود، شايف ما هاي الأبيات هاي شلون يحط صورة شكل مخنزر، وهذه هاي النزعة الأنا صعدت وتضخمت عندنا بحيث صرنا ما عندنا قيمة لأي شيء، يعني صار كل استهلاك، علاقتنا مع أهلنا استهلاك، مع صداقاتنا الحب، عاطفتنا. في يوم من الأيام سمعت كلمة جدا مؤلمة من أحدهم، إيش قال؟ قال أنا والله أموري مرتبة، أنا راتبي عارف إيش، أسوي سلف ما أعرف، حصلت لي قطعة ما أعرف إيش، بناتي دخلن كلية الحمد لله ما أعرف، والدي تبغى هاي الحكاية، والدي أبره أدخل بي الجنة. تلاحظون هاي الكلمة شكد تخفي، اسمحوا لي، نذالة وخسة. أنا مو أبر والدي لأنه يعني هو والدي ولأن هذا واجبي لا الإنساني والطبيعي، لا أبره حتى أدخل براس الجنة. بعد أنا قلت لك يعني استثمار، ضحك قال يعني مو قضية استثمار بس هو يعني أنت تحصيل حاصل، أنت يعني الدين يقول لك أنت بر والديك تدخل الجنة، فأنا أداري بالفلس وأداري بالكلام وكذا وهاي حتى أدخل بالجنة. أخ هيا با إلى هالدرجة من الخطورة وصلنا أصدقائي في العامل الاستهلاكي، يعني حتى الوالد والوالدة هم صاروا سلعة استهلاكية ندخل برأسهم الجنة. أنا ما يخالف اسمحوا لي نتكلم بكلام يعني صريح وجريء، لكن هاي الحقائق هل هي شاملة وعامة؟ لا، موجودة بنسب، إذا سمحنا لها تتكاثر نعم تتكاثر، لكن لا تزال هناك من ينظر إلى العامل إلى الجانب الروحي في الأشياء، في تعامله مع والده، في تعامله مع ابنه، في تعامله حتى مع سيارته. هسا أكو ناس ما سامحهم يقول لك ما تبيعها سيارة من التسعينات ما أخذها، يقول لك لا والله صاحبتي صارت بعد أنا ما أقدر عندي ذكريات بيها الشكل يعني، أو مثلا قل أنا والله هذه دائما القميص أتفاعل بي من أطلع في مناسبة وكذا ألبسه أخليه عندي يعني، أو هذه الساعة أو هذه القطعة من الأكسسوار. جميل هذا التعلق بالأشياء بحيث صارت لكل شخصية لها مقتنيات، صح لو لا؟ هسه وين تقدر تلقى في مقتنيات الأحد؟ ماكو.
عندك محبة صار أغنية صار
صار أولي صفا، كنت عدت مثل طفلي بالسرير
إذن أصدقائي عن هذه الموضوع تكلم العالم الاجتماعي الهولندي باومان في سلسلة من كتبه. أخذناكم واحدة من المقالات راح نسمعها بصوت الزميلة العزيزة شهلة محمد وراجعي لكم في مجاز. خليكم ويانا.
زيغموند باومان عالم الاجتماع الهولندي المشهور، من أشهر مؤلفاته سلسلة السائل والمكونة من 8 كتب: الحداثة السائلة، الحب السائل، الحياة السائلة، الخوف، الزمن، المراقبة، والشر والثقافة، والتي عملت الشبكة العربية للأبحاث والنشر على ترجمتها. يقول زيغموند متحدثا عن حمى الاستهلاك في حياة الفرد والاضطراب الذي نعيشه في حياتنا اليومية، كل مرة تعتاد على فعل أمر ما ستعتاد على فعله مرارا وتكرارا بدون الشعور بأي سعادة، لأنك فقدت ذلك الشعور بلذة الشيء لأول مرة. لن تشعر بالرضا وباكتفاء أبدا ما دمت مستمرا على هذا الإدمان. التجارب ستظل جذابة جدا ما دمت لم تجربها، ولكن صعب أن تحقق لك التجارب ما تتوعدك به. والناس عمليا أقصر من أن تشبع رغباتهم تلك التجارب، وحتى لو استطاع أحدهم أن يعمل جاهدا شعوره بالإشباع لن يطول، خصوصا وأننا في عالم استهلاكي لا حد له، وحجم الأهداف المغرية المعروضة للفرد لا تتوقف. الوصفات والأدوات المقدمة لتجعل حياتك أجمل مطبوع عليها تاريخ انتهاء، وأغلبها سيكون قد تم الاستغناء عنها قبل تاريخها المحدد، وذلك لدخول العروض المتطورة والجديدة في المنافسة. في السباق الاستهلاكي يكون خط النهاية عادة أسرع من المتسابقين أنفسهم الذين أرغموا على الدخول إلى السباق رغم سيقانهم الضعيفة وعضلاتهم المترهلة التي لا تمكنهم من الجري سريعاً. وكما يحدث في ماراثونات لندن يعجب الناس بالفائزين، ولكن الحقيقة من يستحق الإعجاب أيضا هم من يصلون إلى نهاية السباق، وعلى الأقل فماراثون لندن يوجد به نهاية. أما في سباق الاستهلاك فحتى تصل إلى تلك الحياة الحرة والجميلة فلقد تم حصر المراوغة، ولا يوجد نهاية لمن بدأ السباق. لقد بدأت ولكن قد لا أصل. وفي زمننا هذا يرى باومان أن الاستهلاك قد تجاوز فكرة السلعة المادية إلى استهلاك العواطف والعلاقات الإنسانية وتكنولوجيا التواصل، بالصورة التي أثرت كثيرا على معاني الحياة والحب والأخلاق، وبالطريقة التي جعلتنا مراقبين باستمرار بسبب استهلاكنا النهم للتكنولوجيا الحديثة، مما أدى إلى سيولة الخوف تحت وطأة الاستهلاك والقلق مما يخبئه الغد، وأنتج لنا اضطرابا أخلاقيا أصبح معه الشر مبررا حتى من جانب الدولة.
فأصدقائي هنا لما تكون الأدوات المقدمة اللي تجعل حياتنا أجمل هي أكثر من حاجتنا، تبقى هنا عامل مهم، عامل القناعة والاكتفاء، دور في كبح الجماح، في أن يسوي حالة من التوازن بين المغريات المطروحة للسوق بالحياة وبين حاجاتنا ورغباتنا وتطلعاتنا.
يا عاشقة
في الشفق فهو يهمك لن يجدي فهو يهمك لن يجدي يا عاشقة الورد إن كنت على وادي يا عاشقة
نعم أصدقائي مستمرين معاكم في مجاز حلقتنا لهذا اليوم ونسلم على كل اللي يسمعونا الآن سمعوا من الراديو من مواقع التواصل الاجتماعي تطبيقات الهاتف المحمول يا رب الجميع يكون بخير. البراند اليوم أخذت ساعة براند اليوم جبت قميص براند اليوم النظارة ماتي براند طبعا هذا موضوع يرتبط بالموضوع اللي حكينا به قبل شوي لكن كيف يكون الإنسان هو ذات براند راح نحكيها هسه في مجاز أصدقائي الشركات الأجنبية بمختلف ما تقدمه من سلع من السيارات إلى القلم هذا إذا أحد يشوفني من الفيسبوك تهتم بشيء واحد تهتم بصناعة اسمه يعني علامته التجارية بالإنجليزي براند يعني كيف أنا أسوق نفسي أقدم منتوج جيد فبالتالي يقولون هاي شنو هذه منين أخذتها هذه أخذتها من فلان مكان من أو درست أنا بالمعهد الفلاني أو تخرجت من الجامعة الفلانية أو أخذت القميص من الماركة الفلانية هذه شلون تجي حقيقة المقولة الاقتصادية أن الماركة التجارية وعد بمعنى أنه أنا بالجودة اللي أسويها بقيمة المنتج اللي أقدمه بصناعة الراقية بالتكاملية اللي بأخلي هناك حالة من الاطمئنان الشعوري ولا شعوري عند المستقبل والمستهلك بأنه هو يجي مغمض علي وينتظرني همه مو بس يجي مغمض على سلعته ويأخذه إذا أراد يشتري مثلا محتاج قطعة معينة سماعات مثلا يجي لفلان مارك إذا ما موجودة يرجع لأنه هو يعرف أنه هذه الشركة راح تعطيني سماع جيد صوت عالي بيز عالي تعطيني عمر طويل ها كذلك السلع الاستهلاكية اسألوا أو يعني آباءكم أمهاتكم يقول لك احنا كنا ناخذ ثلاجتنا من فلانشي عمر تبقى يمه المجمدة فلانشي الصوبة فلانشي زين آسف فهذا نفس الشيء يتحول إلى الطبيعة البشرية الإنسان شلون يكون براند لما يصيغ بثبات ولمدة زمنية طويلة كل سلوكياته وحركاته وانفعالاته
المذبوح الألم
شنو يعني أنه أنا أحول نفسي إلى براند؟ أنه أنا أقدم سلوك مثلا في الصدق، من أنا أسأل ودائما أقول الحق والصدق في كل مرة. بالتقادم مع مرور الوقت أنا راح أعرف بهذه الميزة، راح أعرف بالصدق أو بالأمانة، أو أعرف هذا الشخص ما يجامل، أو أعرف أنه هذا الشخص رحيم بالآخرين، ما عنده خبث أو لآمة في التصرف. فبالتالي يجي الشخص الآخرين يتحول إلى علامة، يقول له فلان، يقول له لا خلاص أنا أنت خليت فلان في هذا المكان، نعم اطمئن، هذا مجتهد، هذا حريص على العمل، هذا أمين، هذا متطور. أكو ناس متطورون غير متطورين، قيمتهم أنهم متطورين. مثل إحنا أيضا بالأدب أكو وعد بين القارئ والمؤلف، ولهذا أنت مثلا أسماء مثل دوستويفسكي، تولستوي، مثل نجيب محفوظ، مثل بسام حجار، مثل عيسى مخلوف، مثل مثل مثل، انت من تشوف كتاب ما قارئ لهم تروح مغمض تجي تشتريه وتدفع سعره، لان تعرف انه هذا ما راح يخيب ظنك، ما راح تروح فلوسك بلاش. ضروري احنا كلنا نفكر بان مثل ما نقتني، شنو قيمة انسان يقتني من فوق لي جوا براندات وهو بنفسه مو براند؟ شنو قيمة إنسان يحاول أنه يأخذ أشياء ذات جودة وغالية ومعروفة وهو نفسه ما عنده جودة بالتصرف وبالسلوك ويذكر في غيابه بسوء؟ شنو قيمة؟ لو ركبت هسه أحسن سيارة، ولو أخذت أغلى الملابس وقميصك كان بأغلى الأثمان، إذا أنت سلوكك والشيء اللي تتركه والذكرى تتركه، لأن الإنسان هو ذكرى وموقف ويعني حدث، إذا تترك في داخل الناس أشياء ما حلوة ما يفيد أي شيء لابسه أو ترتديه أو تركبه أو إلى آخره. خليني يعني نتعمق بهذه الفكرة أكثر بصوت الزميلة لبنى الفضل، راح نسمع مقالة عن الماركة التجارية بوصفها وعدا.
الماركة التجارية وعد، قالها والتر لاندرو أحد رواد الماركات التجارية. ويعرف ديفيد ماكانلي وكارل سبيك مؤلفا كتاب اصنع ماركتك، الماركة التجارية بأنها نوع خاص من العلاقات التي تقوم على ذلك النوع من الثقة الذي لا ينشأ إلا بين شخصين توجد صلة مباشرة بين منظومة قيمهما. وفي كتابها بلا شعار تشير ناومي كلاين إلى أن بعض الشركات العالمية الآن تعتبر أن وضع ماركتها العالمية وتسويقها أكثر أهمية من المنتج أو الخدمة التي يقدمونها. ولدى أغلبية تلك الشركات جيش من خبراء التسويق، مسؤوليتهم الوحيدة هي إدارة الأسلوب الذي يتم به استيعاب الماركة التجارية وإدراكها، فهم لا يتركون الأمر للمصادفات، فهناك الكثير من المكاسب الموضوعة على المحك. وثمة مقالة لعباس محمود العقاد حول فلسفة الملابس نشرها عام 1927 وأدرجها في كتابه ساعات بين الكتب، قال فيها: إنك إذا حادثت إنسانا في الفن الجميل فإنما تحادثه في الأشكال والألوان، وإذا حادثته في شؤون الاجتماع فإنما تحادثه في النظام والشريعة، وإذا حادثته في الأدب والتاريخ فإنما تحادثه في الشعور والخبرة، وإذا حادثته في الدين والفلسفة فإنما تحادثه في آماله البعيدة وأشواق النفوس الرفيعة. ولكنك إذا درست كساء يعني ذلك الإنسان باختياره وتنسيقه، فقد درست في حسن واحد جمع رأيه في الأشكال والألوان والشريعة والشعور والحيرة والآمال والأشواق، وكنت كأنما قد عشرته دهراً تسمع له في الفنون والاجتماع والآداب والتواريخ والدين والفلسفة. وكأنما قد لخصت معارفه التي يشعر بها والتي لا يشعر بها في صفحة من القطن أو من الصوف أو من الحرير، بل كأنما قد عرفت منه ما يريد هو أن يعرفك إياه وما لا يريد. فالذي قال أن عشير المرء دليله قد أصاب وأجد، ولكن أصوب منه وأجود من يرجع إلى العشير الذي يلابس ويلامس ويطابق الأعضاء والأفكار، ويأخذ من أذواق صاحبه وأهوائه ما ليس يأخذه العشير من العشير. ولئن كان جمادا لا حياة له ليكونن ذلك أبلغ في الدلالة على صاحبه، لأنه يستغير إذن من حياته ولا يستقل بوصف عنه، خلاف للصديق الحي الذي يشابه صديقه ما يشابه ثم يحور إلى طبع لا سلطان عليه للأصدقاء.
إذن أصدقائي، ومع كلمات عباس محمود العقاد نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من مجاز. يا رب تكون حلقة ممتعة ومفيدة وخفيفة الظل. نشكر لكم حسن استماعكم، حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله. تقبلوا تحياتي علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة، كونوا في رعاية الله وحفظه.
ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.